بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتابه سير أعلام النبلاء: ابن حبان الإمام العلامة الحافظ المجود شيخ خراسان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ابن معبد بن سهيل بن هدية ابن مرة بن سعد يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناه ابن تميم التميمي الدارمي البستي صاحب الكتب المشهورة، ولد سنة 74 و200. وأكبر شيخ لقيه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، سمع منه بالبصرة ومن زكريا الساجي، وسمع بمصر من أبي عبد الرحمن النسائي وإسحاق بن يونس المنجنيقي وعدة، وبالموصل من أبي يعلى أحمد بن علي، وبنسا من الحسن بن سفيان، وبجفجان من عمران بن موسى بن مجاشع السختياني، وببغداد من أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وطبقته، وبدمشق من جعفر بن أحمد ومحمد بن خريم وخلق، وبنيسابور من ابن خزيمة والسراج والماسرجسي، وبعسقلان من محمد بن الحسن بن قتيبة، وببيت المقدس من عبد الله بن محمد بن سلم، وبطبرية من سعيد بن هاشم، وبهرات من محمد بن عبد الرحمن السامي والحسين بن إدريس وبتسترى. وبتسترى من أحمد بن يحيى بن زهير، وبمنبج من عمر بن سعيد، وبالأبلة من أبي يعلى بن زهير، وبحران من أبي عروبة، وبمكة من المفضل الجندي، وبأنطاكية من أحمد بن عبيد الله الدارمي، وببخارى من عمر بن محمد بن بجيد. حدث عنه أبو عبد الله بن مندف وأبو عبد الله الحاكم ومنصور بن عبد الله الخالدي وأبو معاذ عبد الرحمن بن محمد بن رزق الله السيستاني وأبو محمد وأبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون الزوزني ومحمد بن أحمد بن منصور النوقاتي وخلق سواهم. قال أبو سعد الإدريسي: كان على قضاء سمرقند زمانا، وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالما بالطب وبالنجوم وفنون العلم. صنف المسند الصحيح، يعني به كتاب الأنواع والتقاسيم، وكتاب التاريخ، وكتاب الضعفاء، وفقه الناس في سمرقند. وقال الحاكم: كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. قدم نيسابور سنة 34 و300، فسار إلى قضاء نسا، ثم انصرف إلينا في سنة 7، فأقام عندنا بنيسابورة وبنى القانقاع، وقرئ عليه جملة من مصنفاته، ثم خرج من نيسابور إلى وطن سيستان عام 40، وكانت الرحلة إليه لسماع كتبه. وقال أبو بكر الخطيب: كان ابن حبان ثقة نبيلا فاهما. وقال أبو عمرو بن الصلاح في طبقات الشافعية: غلط ابن حبان الغلط الفاحش في تصرفاته. قال ابن حبان في أثناء كتاب الأنواع: لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 1000 شيخ. قلت كذا، فلتكن الهمم هذا مع ما كان عليه من الفقه والعربية والفضائل البهيرة وكثر في التصانيف. قال الخطيب: ذكر مسعود بن ناصر السجدي تصانيف ابن حبان، فقال تاريخ الثقات، وعلى الأوهام المؤرخين مجلد، وعلى المناقب الزهري 20 مجلدا، على الحديث مالك 10 أجزاء، على ما أسند أبو حنيفة 10 أجزاء، وما خالف فيه شعبة سفيان جزءان، ومن فرد به أهل المدينة من السنن مجلد، من فرد به المكيون مجيليد، من فرد به أهل العراق مجلد، من فرد به أهل خراسان، ومن فرض به أهل العراق مجلد، من فرض به أهل خراسان مجيلين، من فرض به ابن عروة عن قتادة أو شعبة عن قتادة مجيلين، وغرائب الأخبار مجلد، غرائب الكوفيين 10 أجزاء، وغرائب أهل البصرة 8 أجزاء، الكنى مجيلين، الفصل والوصل مجلد، والفصل بين حديث أشعث بن عبد الملك وأشعث بن زوار جزءان، كتاب موقوف ما رفع 10 أجزاء، مناقب مالك، مناقب الشافعي، كتاب المعجم على المدن 10 أجزاء، الأبواب المتفرقة 3 أجزاء، أنواع العلوم وأوصافها 3 مجلدات، الهداية إلى علم السنن مجلد، قبول الأخبار وأشياء. قال مسعود بن ناصر: وهذه التوليف وإنما يوجد منها النقد اليسير، وكان وقف كتبه في دار، فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف السلطان، واستلاء المفسدين. قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري، مؤلف كتاب ذم الكلام الهرب: سمعت عبد الصمد ابن محمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول: أنكر على أبي حاتم بن حبان قوله النبوة العلم والعمل، فحكموا عليه بالزندقة وهجر، وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله. قلت: هذه حكاية غريبة. ابن حبان فمن كبار الأئمة، وابن حبان فمن كبار الأئمة، ولست لا الداعي فيه العصمة بالخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه، فنقول: لم يرد حصر المبتدأ في الخبر. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم الحج. وكذا هذا ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، وليس كل من برز فيهما نبيا، لأن النبوة موهبة من الحق تعالى، لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللدني والعمل الصالح. وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل. فهذا كفر ولا يريده أبو حاتم أصلا وحاشاه، وإن كان في تقاسيمه من الأقوال والتأويلات البعيدة والأحاديث المنكرة عجائب، وقد اعترف أن صحيحه لا يقدر على الكشف منه إلا من حفظه، كمن عنده مصدف لا يقدر على موضع آية يريدها منه إلا من يحفظه. وقال في صحيحه: شرطنا في نقله ما أودعناه في كتابنا ألا نحتج إلا بأن يكون في كل شيخ فيه 5 أشياء: العدالة في الدين بالستر الجميل، الثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، الثالث العقل بما يحدث من الحديث، الرابع العلم بما يحيل المعنى من معاني ما روى، الخامس تعري خبره من التدليس. فمن جمع الخصال الخمسة احتججنا به. وقال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعت يحيى بن عمار الواعظ وقد سألت عن ابن حبان فقال: نحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه. قلت: إنكاركم عليه بدعة أيضا، والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله، ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتعالى الله أن يحد أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو علمه رسله بالمعنى الذي أراد، بلا مثل أو بلا مثل ولا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قرأت بخط الحافظ الضياء في جزء علقه مآخذ على كتاب ابن حبان، فقال في حديث أنس في الوصال: فيه دليل على أن الأخبار التي فيها وضع الحجر على بطنه من الجوع كلها بواطيل، وإنما معناها الحجز، وهو طرف الرداء، إذ الله يطعم رسوله وما يغني الحجر من الجوع. قلت فقد ساق في كتابه. طيب احنا بس في كلام على الايه؟ تسمعوني؟ مفيش حد سامع؟
نسمعك يا سيدنا، اتفضل.
سيدنا السلام عليكم.
أنا عايز قوله أبو إسماعيل الأنصاري يقول: فأنكر الحد فأخرجناه. قال الذهبي: إنكاركم عليه بدعة أيضا، والخوض إيه الخرفشة دي؟ والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله، ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتعالى الله أن يحد أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو علمه رسله بالمعنى الذي أراد، بلا مثل أو مثل ولا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات الحد لله عز وجل أو نفيه.
السلام عليكم.
أنا بتكلم.
اشرح يا مستر، ترجمة من؟
يا نهار أبيض، ده احنا في المعمعة مع ابن حبان.
ايوه صح.
ايوه تقول تنايم بقى.
لا.
قال أبو إسماعيل الأنصاري: بس ايه الدوشة دي؟ اقفل الباب اللي عدى. سمعت يحيى بن عمار الواعظ وقد سألته عن ابن حبان، فقال: نحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه. يقول الذهبي: إنكاركم عليه بدعة، والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله، ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتعالى الله أن يحد أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو علمه رسله صلوات الله وسلامه عليهم بالمعنى الذي أراد، بلا مثل ولا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أقول مسألة الحد إثباتا ونفيا يعني لا يطلق فيها القول بإثبات، إنما الكلام يحتاج إلى تفصيل. فالحد بمعنى أنه محدود يحده أول وآخر، فهذا المعنى لا يصح في جنب الله عز وجل، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. وأما الحد بمعنى أنه في جهة لا يخالط ولا يخالطه خلقه، فهذا المعنى صحيح، وهو الذي قاله ابن المبارك لما قال: نعرف ربنا جل وعلا، قيل له بحد، قال بحد، يعني في جهة لا يخالط خلقه سبحانه وتعالى، وهو جهة العلو، أو وهي جهة العلو. فالله عز وجل في جهة غير الجهة التي فيها خلقه سبحانه وتعالى، فخلقه في السفل وهو في العلو سبحانه وتعالى. فهذا المعنى ثابت. فابن حبان لعله أنكر الحد بمعنى أنه محدود، أي تحده مخلوقاته أو بعض مخلوقاته، أو هو محدود، أوله له بداية وآخره له نهاية، فعلى الله عز ذلك فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وعلوه على خلقه جميعا سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى، وهو الذي لا تحده الحدود، وإن كان الحد بمعنى الصفات فهو معروف بصفاته سبحانه وتعالى، فنعرفه بصفاته التي ثبتت في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كان إنكار ابن حبان الحد بمعنى أنه محدود، ويعني أن شيئا من خلقه يحده أو أن مخلوقاته تحده، تعالى الله عن ذلك، فهذا الإنكار بهذا يكون سديدا، لكن لا يطلق كما ذكرنا. وإن كان قول الذهبي إنكاره عليه بدعة أيضا، يعني كونه يقول بعدم الذكر لهذا اللفظ وهو إثبات الحد أو نفي الحد، فإذا كان الحد بمعنى الصفات تثبت لله عز وجل الصفات، فالصفات تحد البحث الموصوف أي تعرفه لمن أراد معرفته، والحد بمعنى أن مخلوقاته تحيط به سبحانه وتعالى، فهذا الذي ينفى، والله تعالى أعلم. الله عز وجل في حد بمعنى أنه في جهة، كما قال ابن المبارك، أو يحد بمعنى أنه يوصف بالصفات التي ورد في كتاب سنة نبيه، فهذا أيضا معنى صحيح، والله تعالى أعلم. قال: قرأت بخط الحافظ الضياء في جزء علقه مآخذ على كتاب ابن حبان، فقال في حديث أنس في الوصال فيه دليل على أن الأخبار التي فيها وضع الحجر على بطن من الجوع كلها بواطيل، وإنما معناها الحجز وهو طرف الرداء، إذ الله يطعم رسوله وما يغني الحاجر من الجوع. فقلت: فقد ساق في كتابه حديث ابن عباس في خروج أبي بكر وعمر من الجوع، فلاقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أخرجني الذي أخرجكما، فدل على أنه كان يطعم ويسقى في الوصال خاصة. وقال في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أصمت من سرر الشعبان شيئا؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت فصم يومين. فهذه لفظة استخبار يريد الإعلام بنفي جواز ذلك كالمنكر عليه لو فعله، كقول العشية: تسترين الجذر. وأمره بصوم يومين، أو أمره بصوم يومين من شوال، أراد به انتهاء السرر أو السرار، وذلك في الشهر الكامل، والسرار في الشهر الناقص يكون يوم واحد، والسرار في الشهر الناقص يكون يوما واحدا. قلنا: لو كان منكرا عليه لما أمره بالقضاء. وقال في حديث: مررت بموسى وهو يصلي في قبري، أحيا الله موسى في قبري حتى مر عليه المصطفى عليه السلام وقبره بمدين بين المدينة وبين بيت المقدس. وحديث: كان يطوف على النساء في الليلة واحدة ولا تسع نسوة، وفي رواية: الدستوائي عن قتادة وهي 11. قال ابن حبان: فحكى أنس ذلك الفعل منه أول قدومه المدينة، حيث كانت تحته 11 امرأة، والخبر الأول إنما حكاه أنس في آخر قدومه المدينة، حيث كان تحته 9، لأن هذا الفعل كان منه مرة. قلنا: أول قدومه، فما كان له سوى امرأة وهي سودة، ثم إلى السنة الرابعة من الهجرة كان عنده أكثر من 4 نسوة، فإنه بنى بحفصة وبأم سلمة في سنة ثلاث، وقبلها سودة وعائشة، ولا نعلم أنه كان عنده في آن واحد 11 زوجة. وقال: ذكر الخبر الملحد قول من زعم أن بين إسماعيل أنتم مستمعين يا جماعة ولا إيه؟ اكتبوا لي.
أنا سيدنا
ها؟
سامعينك يا سيدنا؟
سامعين.
ما انت بترن ليه؟
الرنة جت غلط.
وقال ذكر الخبر الموحد قول من زعم أن بين إسماعيل وداود 1000 سنة، فروى خبر أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ قال 40 سنة. اقرأ أبو عمر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب.
أحسن
قال
الله يا
فيه
سيدنا. حديث عمران
لا إله إلا الله، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قال فيه البيان بأن الخبر
أيوه
الحب
نعم سيدي. قال وبه إليه قال حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قال فيه البيان بأن الخبر بأن الحبر الفاضل
حبر
قد ينتهي. قال لأن المصطفى ما اعتمر إلا 4، أولى أولها عمرة القضاء عام القابل من عام الحديبية. قال وكان ذلك في رمضان الثانية، ثم الثانية حين فتح مكة في رمضان، ولما رجع من هوازن اعتمر من الجعرانة، وذلك في شوال، والرابعة مع حجته، فواهم أبو حاتم كما ترى في أشياء. ففي الصحيحين لأنس قال اعتمر نبي الله 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجة عمرة الحديبية، إلا التي في حجته في عمرة لا إلا التي من حجته عمرة الحديبية، وامرته من العام المقبل وامرته من الجعرانة. وقال ذكر ما كان يقرأ عليه السلام في جلوسه بين الخطبتين فما ذكر شيئا.
ذكر ما كان
وقال ذكر ما كان يقرأ عليه السلام في جلوسه بين الخطبتين فما ذكر شيئا. توفي ابن حبان بسجستان بمدينة بوستة في شوال سنة 54 و300، وهو في 10 الثمانين، وما ظفرت بشيء من حديثه عليا. كتب إلي المسلم بن محمد العلاني قال أخبرنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا أبو منصور الشيباني قال أخبرنا أبو بكر الحافظ قال أخبرنا أبو معاذ عبد الرحمن بن محمد سنة 1300 و400 قال قدم للحج. أخبرنا أبو حاتم التميمي قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخبرنا أحمد بن هبة الله قال أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد قال أخبرنا زاهر بن طاهر قال أخبرنا أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور النوقاني قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان قال حدثنا أحمد بن الحسن الصفي حا وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن صرما والفتح بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا ابن النقور قال أخبرنا عبد علي بن عمر الحربي قال حدثنا الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. أخرجه الترمذي من حديث عبدة بن سليمان وحسنه. قرأت على سليمان بن حمزة القاضي قال أخبرنا محمد بن عبد الواحد الحافظ قال أخبرنا عبد المعز بن محمد
القاضي
القاضي
القاضي القاضي
قال قرأت على سليمان بن حمزة القاضي قال أخبرنا محمد بن عبد الواحد الحافظ قال أخبرنا عبد المعز بن محمد أن تميما الجرجاني أخبرهم قال أخبرنا علي بن محمد البحاثي قال أخبرنا محمد بن أحمد الزوزني قال أخبرنا محمد بن حبان قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا يزيد بن صالح ومحمد بن أبانا الواسطي قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. هذا حديث صحيح ولم يخرج في الكتب الستة. أنبأنا يحيى بن أبي منصور قال أخبرنا عبد القادر الحافظ قال أخبرنا مسعود بن الحسن قال أخبرنا أبو عمرو بن مندة قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو حاتم بن حبان قال حدثنا عمر بن محمد بن بجير قال حدثنا ابن الصرحي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا بكر بن مضر عن الأوزعي قال بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا ابن اللتي قال أخبرنا أبو الوقت قال أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري قال اخبرنا عبد الصمد بن محمد بن محمد بن صالح قال اخبرنا ابي قال اخبرنا محمد بن حبان قال سمعت اسامه بن احمد بن مصر قال سمعت ابن الصرح قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت مالكا يقول ما احد ممن تعلمت منه العلم الا صار الي حتى سالني عن امر دينه. ابو عمر بن حزم الشيخ العالم الحافظ الكبير المؤرخ أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي الأندلسي مؤلف التاريخ الكبير في أسماء الرجال في عدة مجلدات، كان أحد أئمة الحديث له عناية تامة بالآثار. سمع من عبيد الله بن يحيى بن يحيى وسعيد الأعناقي وسعيد بن الزراد ومحمد بن الوليد الأعرج ومحمد بن عمر بن لبابة، وارتحل سنة 11 و300 فسمع من محمد بن زبان ومحمد بن محمد النفاخ محمد بن محمد بن النفاخ وعدة بمصر وأبا جعفر الديبلي وابن المنذر بمكة ومحمد بن محمد بن اللباد وأحمد بن نصر بالقيروان، ورجع إلى الأندلس بعلم جم أخذ عنه جماعة ولم يزل يحدث إلى أن مات في جماد الآخرة سنة 50 و300 بقرطبة. فأما ساميه الوزير الإمام أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأموي مولاهم الأندلسي والد الفقيه أبي محمد بن حزم فهو أصغر منه، كان بعد العصر 400 رحمهم الله ابن مقسم العلامة المقري أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم البغدادي العطار شيخ القراء، ولد سنة 65 و200 وسمع أبا مسلم الكجي ومحمد بن سليمان البغندي ولقيه في سنة 78 وجعفر الفريابي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وموسى بن إسحاق ومحمد بن يحيى المروزي وعدة، وتلا على إدريس الحداد صاحب خلف وعلى داود بن سليمان وتلميذ نصير وعلى أبي قبيصة حاتم الموصلي وطائفة، وأخذ العربية عن ثعلب وتصدر للإقراء فتلا عليه إبراهيم بن أحمد الطبري وأبو الفرج النهرواني النهرواني النهروني وأبو الحسن الحمامي وابن داود الرزاز والفرج بن محمد القاضي وآخرون، وحدث عنه ابن رزقوية.
ايه المشكلة في النهرواني؟
عشان عندي الألف قبل الواو.
لا نهرواني
أنا ظننت النهراوني النهرواني. أحسن الله يكرمك. قال حدث عنه ابن رقية وأبو علي بن شاذان وجماعة. قال الخطيب ثقة من أحفظ الناس لنحو الكوفيين وأعرفهم بالقراءات، صنف في التفسير والمعاني. قال وطعن عليه بأن عمد إلى حروف تخالف الإجماع فأقرأ بها، فأنكر عليه واستتابه السلطان في الدولة بحضرة الفقهاء والقراء، وكتبوا محضرا بتوبته، وقيل لم ينزع فيما بعد بل كان يقرأ بها. قال ابن ابي هاشم نبغ في عصرنا من زعم ان كل ما صح له وجه في العربيه لحرف يوافق خط المصحف فقراته جائزه في الصلاه وغيرها. قال ابو احمد الفرضي رايت ابن مقسم كانه يصلي مستدبر القبله، قلت توفي في ربيع الاخر سنه 54 و300 قيل سنه 55، وله من التصانيف كتاب الانوار في علم القران والمدخل إلى علم الشعر وكتاب في النحو كبير وكتاب المصاحف وكتاب الوقف والابتداء وكتاب اختياره في القراءات وأشياء. إسحاق بن إبراهيم بن مصرة أبو إبراهيم التجيبي الطليطلي الزاهد أحد الأعلام بقرطبة، كان يتاجر بها في الكتان، وكان من أهل العلم والعمل وممن لا تأخذه في الله ملامة، وكان فقيها مشاورا منقبضا عن الناس مهيبا، وكان المستنصر بالله الحكم يتأدب معه ويحترمه جدا، وقد كتب إليه الحكم ورقة فيها حفظك الله وتولاك وسددك ورعاك لما امتحن أمير المؤمنين سيدي أبقاه الله للأولياء الذين يستعد بهم متقدما في الولاية متأخرا عن الصلة، على أنه قد أنذرك خصوصا للمشاركة في السرور الذي كان عنده، ثم أنظرت من قبلي إبلاغا في التكرمة، فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت عليك فيه المعذرة، واستبلغ أمير المؤمنين في إنكاره ومعاتبتك، فما الذي أوجب توقفك عن إجابة دعوتي لأعرفه؟ فأجاب أبو إبراهيم سلام على الأمير سيدي ورحمة الله، لم يكن توقفي لنفسي إنما كان لأمير المؤمنين، وذكر كلمات قابل بها عذرة ومن خواص تلامذته القاسم بن أحمد المعروف بابن أرفع أرفع. وقد ذكر في تاريخ أعيان الموالي بالأندلس أنه مولى بني هلال التجيبيين، لأنه كان من أحفظ العلماء للمسائل، وله ديوان شريف سماه كتاب النصائح. توفي سنة 54 و300، وقبره يزار بالأندلس، وقيل توفي قبل ذلك. أما الزاهد محمد بن عبد الله بن مصرة الأندلسي الذي ألف في التصوف، فتوفي سنة 19 و300، رمي بالقدر. بندار بن الحسين الشيرازي القدوة، شيخ الصوفية أبو الحسين نزيل الرجان، صاحب الشبلي، وحدث عن ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي بحديث واحد، وكان ذا اموال فانفقها وتزهد، وله معرفه بالكلام والنظر. قال السلمي: سمعت عبد الواحد بن محمد يقول سمعت بندار بن الحسين يقول دخلت على الشبلي ومعي تجاره ب40,000 دينار، فنظر في المراه فقال المراه تقول ان ثم سببا. قلت: صدقت المرآة. فحملت إليه ست بدر، ثم لزمته حتى حملت إليه جميع مالي، فنظر مرة في المرآة ثم قال: المرآة تقول ليس ثم سبب. قلت: صدقت. قال
فحملت
السلمي:
إليه ست بدر جمع بدر.
بدر، ست بدر. ثم لازمته حتى حملت إليه جميع مالي، فنظر مرة في المرآة ثم قال: المرآة تقول ليس ثم سبب. قلت: صدقت. قال السلمي: كان بندار عالم بالأصول، وله رد على ابن خفيف في مسألة الإغانة وغيرها. ومما قيل إن بندارا أنشده نوائب الدهر أدبتني، وإنما يوعظ الأديب. قد ذقت حلوا وذقت مرا، كذاك عيش الفتى ضروب، ما مر بؤس ولا نعيم إلا ولي فيهما نصيب. ومن كلامه: لا تخاصم لنفسك فإنها ليست لك، دعها لمالك يفعل بها ما يريد. وقال: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. قيل: توفي بندار سنة 53 و300. فأما علي بن بندار ابن الحسين الصوفي البغدادي فمعاصر لصاحب الترجمة، وما هو بابن الله بل علي أكبر، فإنه لقي الجنيد وسمع محمد بن إبراهيم البوشنجي وأبا خليفة، وكان يعرف بالصيرفي أملى مدة. روى عنه الحاكم ووثقه. غرق سنة 57 و300 مسلمة بن القاسم ابن إبراهيم المحدث الرحال أبو القاسم الأندلسي القرطبي، سمع محمد بن عمر بن لبابة وأحمد ابن خالد الجباب وبالقيروان من أحمد بن موسى التمار وعبد الله بن محمد بن فطيس، وبأطرابلس من صالح بن الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي، وبمصر من محمد بن أبان وبجعفر بن الطحاوي، وبمكة من محمد بن إبراهيم الديبلي، وبواسطة من علي بن عبد الله بن مبشر، وببغداد من أبي بكر بن زياد، وبالبصرة واليمني والشام، ورجع إلى بلده بعلم كثير ولم يكن بثقة. قال ابن الفرض: سمعت من ينسبه إلى الكذب، وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج لم يكن كذابا بل كان ضعيف العقل. قال: وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه. وقال ابن الفرض: توفي سنة 53 و300. قلت: أراه كان من أبناء الستين. أبو بشر قاضي القضاء، أبو بشر عمر بن أكثم ابن أحمد بن القاضي حيان ابن بشر الأسدي الشافعي. قال الخطيب: لم يل القضاء ببغداد من الشافعية قبله غير القاضي أبي السائب. توفي سنة 57 و300، وهو من بيت قضاء وعلم، مات وهو في 10 80، وولي القضاء بعده ابن معروف. الزاهي الشاعر المحسن المجود أبو القاسم علي بن إسحاق بن خلف البغدادي، مات شابا في جمادى الآخرة سنة 52 و300، مدح حل وزير المهلبي وسيف الدولة، وهو القائل: سفرنا بدورا وانتقبنا أهلة وبسنا غصونا والتفتنا جآذرا، وأطلعنا في الأجياد بالدر أنجما، جعلنا لحبات القلوب ضرائرا. القراريطي الوزير الكبير أبو إسحاق محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الإسكافي الكاتب المعروف بالقراريطي كاتب محمد بن رائق، وأزر المتقي لله بعد الوزير بن البريدي، ثم عزل بعد 39 يوما، وغرم 200,000 دينار وزيادة، ثم وزر بعد أشهر وقبض عليه بعد 8 أشهر، فنازح إلى الشام وكتب لصاحبها سيف الدولة، ثم قدم بغداد في وزارة المهلبي فأكرمه ووصله. روى عن الأخفش الصغير وغيره، حدث عنه المفيد وأبو الحسن الجراحي، وكان ظلوما عسوفا عاش 76 سنة ومات في المحرم سنة 57 و300. الطبسي شيخ الشافعي أبو الحسيني أحمد بن محمد بن سالم الطبسي تلميذ الإمام أبي إسحاق المروزي، روى عن ابن خزيمة ويحيى بن سعد وغيرهما، وله تعليقة عظيمة في المذهب في نحو 1000 جزء. روى عنه الحاكم وأرخ موته في سنة 58 و300. ابن عتبة المحدث الصادق أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي المصري، سمع مقدام بن داود الرعيني وروح بن الفرج القطان ويحيى بن عثمان ويحيى بن أيوب العلاف وطبقتهم، حدث عنه عبد الغني وأبو محمد بن النحاس وشعيب بن المنهال وأبو عبد الله بن نظيف وآخرون. مولده سنة 68 و200، وسمع سنة 80 و200، وكانت وفاته بمصر في جماد الآخرة سنة 57 و300. اللكي المعمر أبو الحسن أحمد بن القاسم بن كثير بن صدقة بن الريان المصري اللكي نزيل البصرة، حدث في سنة 70 عن إسحاق البري والحارث التميمي والقاضي البرتي وعبد الله بن محمد بن أبي مريم والكديمي وتمتام، وعنه ابن عبد كو... ابن عبدوك ابن... وعنه ابن عبدكويا وأبو بكر بن أبي علي وأبو نعيم وغيرهم. ضعف الدارقطني وابن ماكولة، وله جزء سمعناه فيه ما ينكر. والد المخلص أبو القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي الأطروش ويعرف بابن الفمي، سمع محمد بن يونس الكديمي وإبراهيم الحربي وإسحاق بن سنين الختلي وأبا شعيب الحراني، وسمع ولده أبا طاهر المخلص كثيرا، وسمع ولده أبا طاهر المخلص كثيرا. روى عنه
أبو الحسن بن الرزقول،
ومن اللي سمع من مين؟ وسمع ولده، وسمع ولده أبا طاهر المخلص كثيرا. روى عنه أبو الحسن بن رزقوية وأبو الحسن بن الحمامي وعبد الله بن حمدية وأبو نعيم الحافظ والثقة بن أبي الفوارس، وقال توفي في رمضان سنة 57 و300. المتقي لله مات في السجن في شعبان سنة 57 وبقي في السجن 54 سنة. ابن الداعي الكبير الرئيس المعظم الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن بن القاسم الحسن ابن القاسم بن الحسن العلوي الديلمي المولد المولد، ولد سنة 400 و300 وحج في سنة 32. برع في الرأي على الإمام أبي الحسن الكرخي وأخذ علم الكلام عن حسين بن علي البصري، وأفتى ودرس ولي نقابة الطالبيين في دولة بني بوي، فعدل وحمد، وكان معز الدولة يبالغ في تعظيمه وتقبيل يده لعبادته وهيبته، وكان فيه تشيع بلا غلو. قال أبو علي التنوخي حدثنا أبو الحسن بن الأزرق قال كنت بحضرة الإمام أبي عبد الله بن الداعي، فسأله أبو الحسن المعتزلي عما يقول في طلحة ابن في طلحة والزبير، فقال أعتقد أنهما من أهل الجنة، قال ما الحجة؟ قال قد رويت توبتهما، والذي هو عمدتي أن الله بشرهما بالجنة. قال فما تنكر على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنهما من أهل الجنة وما قالته فلو مات لكان من أهل الجنة، فلما أحدث زال ذلك. قال هذا لا يلزم، وذلك أن نقل المسلمين أن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت لهما، فواجب أن تكون موافقاتهما القيامة على عمل يوجب لهم الجنة. موافاتهما القيامة، موافاتهما القيامة على عمل يوجب لهم الجنة، إلا وإلا لم يكن ذلك بشارة. فدعا له المعتزلي واستحسن ذلك، ثم قال ومحال أن يعتقد هذا فيهما، ولا يعتقد مثله في أبي بكر وعمر، إذ البشارة للعاشرة. قال أبو بكر التنوخي رأيت في مجلس أبي عبد الله وقد
أبو
جاءه
علي،
رجل في أبي بكر. ها؟ أبو علي.
أبو علي
نعم سيدي.
بنت أبو بكر ابني.
والله ما أعرف زين. أصلنا آه. قال
وأخبر.
أبو علي التنوخي العاشر بقى. قال أبو علي التنوخي رأيت في مجلس أبي عبد الله وقد جاءه رجل بفتوى في من حلف فطلق امرأته ثلاثا معا، فقال له تريد أن أفتيك بما عندي وعند أهل البيت أو بما يحكيه غيرنا من أهل البيت؟ فقال أريد الجميع. قال أما عندي وعندهم فقد بانت ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. قال التنوخي: ولم يزل أبو عبد الله ببغداد وبايعه جماعة على الإمامة فلم يقدر على الخروج، فلما كان في سنة 53 و300 سار معز الدولة إلى الموصل لحرب ابن حمدان، فوجد أبو عبد الله فرصة فركب يوما إلى عز الدولة، فخوطب في مجلسه بسبب خلاف بين شريفين خطابا ظاهرا استقصاء لفعله، فتألم وخرج مغضبا، ثم أصلح أمره ورتب قوما بخيل خارج بغداد، وأظهر أنه عليل وحوجب عنه الناس، ثم تسحب خفية بابنه الكبير عليه جبة صوف وفي صدره مصحف وسيف، فلحق بهوسمة من بلاد الديلم، فأطاعته الديلم، وكان أعجمي اللسان، وأمه منهم، وتلقب بالمهدي وتلقب بالمهدي، وكانت أعلامه من حرير أبيض فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأذنابها خضر، فأقام العدل وتقشف وقنع بالقوت، وقيل أنه قال لقواده: أنا على ما ترون، فمتى غيرت أو ادخرت درهما فأنتم في حل من بيعتي. وكان يعظ ويعلمهم ويحث على الجهاد، ويكتب إلى الأطراف ليبايعوه، وكاتب ركن الدولة ومعز الدولة بذلك، فأجابه ركن الدولة بالإمامة، واعتذر من ترك نصرته، ولم يتلقب بإمرة المؤمنين بل بالإمام المهدي. قلت: كان يتمتع من الترحم، كان يمتنع من الترحم على معاوية رضي الله عنه، ولا يشتم الصحابة. ابن السكن الإمام الحافظ المجود الكبير أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزاز، وأصله بغدادي، نازل مصر بعد أن أكثر الترحال ما بين النهرين، نهر جيحون ونهر النيل. مولده سنة 94 و200. سمع بغداد من أبي القاسم البغوي وابن أبي داود وطبقتهم، وبحران من الحافظ أبي عروبة وطائفة، وبدمشق من أحمد بن عمير بن جوصة وسعيد بن عبد المعز وسعيد بن عبد العزيز الحلبي وأقرانهما، وبخراسان صحيح البخاري من محمد بن يوسف الفربري، فكان أول من جلب الصحيح إلى مصر وحدث به، وقد لحق بمصر محمد بن محمد بن بدر الباهلي وعلي بن محمد وعلي بن أحمد علان وأبا جعفر الطحاوي، وسمع بدمشق أيضا من محمد بن خريم وجماعة من بقايا أصحاب هشام بن عمار، وسمع بنيسابورة من أبي حامد بن الشرقي ومكي بن عبدان، وأعانه على ساعة الرحلة التكسب بالتجارة، جمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، ولم نرى تواريفه هي عند المغاربة. حدث عنه أبو سليمان بن زبر وأبو عبد الله بن مندة وعبد الغني الأزدي وعلي بن محمد الدقاق وعبد الرحمن بن عمر بن النحاس وعبد الله بن محمد بن أسد القرطبي وأبو جعفر بن عون الله والقاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مفرد. كان ابن حزم يثني على صحيح المنتقى وفيه غرائب. توفي في المحرم سنة 53 و300، وحديثه يعز وقوعه لنا ويعصر إلا بنزول. كتب إلي أحمد بن سلامة المقري عن محمد بن حمد عن علي بن الحسين الموصلي قال: أنبأنا عبد الرحيم بن أحمد الحافظ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المالكي قال: حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد ومحمد بن عبيد عن أبي حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال أبو علي: أبو حاتم هذا صحابي ما روى شيئا سوى هذا الحديث. وممن مات معه في العام مسند أصبهان أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن أفراجة، وحافظ الوقت أبو إسحاق بن حمزة المذكي المذكور، ومقرئ بغداد أبو عيسى بكر بن أحمد، والمسند جعفر بن محمد الواسطي المؤدب، ومسند العصي أبو الفوارس شجاع بن جعفر البغدادي الوراق في 10%، ومسند العجم عبد الله بن الحسن بن بندار المديني شيخ أبي نعيم، ومسند دمشق أبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقبي الهمداني، ومحدث دمشق أبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري. الطبراني هو الإمام الحافظ الثقة الرحال الجوال محدث الإسلام علم المعمرين أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، مولده
مطير
بمدينة نعم
مطير مطير
مطير مطير مش مطير مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، مولده بمدينة عكا في شهر صفر سنة 60 و200، ما كانت أمه عكاوية، وأول سماعه في سنة 73، وارتحل به أبوه وحرص عليه، فإنه كان صاحب حديث من أصحاب ضحيم فأول ارتحاله كان في سنة 75، فبقي في الارتحال ولقي الرجال 16 عاما، وكتب عمن أقبل وأدبر وبرع في هذا الشأن، وجمع وصنف وعمر ظهرا طويلا، وازدحم عليه المحدثون ورحلوا إليه من الأقطار. لقي أصحاب يزيد بن هارون وراوح بن عبادة وأبي عاصم وحجاج بن محمد وعبد الرزاق، ولم يزل يكتب حتى كتب عن أقرانه. سمع من هذه المرسل الطبراني وأحمد بن مسعود الخياط حدثاه ببيت المقدس في سنة 74، وعن عامر بن أبي سلمة التنيسي، وسمع بطبرية من أحمد بن عبد الله اللحياني صاحب آدم، وبقيسارية من عامر بن ثور وإبراهيم ابن أبي سفيان صاحبي الفريابي، وسمع من نحو 1000 شيخ أو يزيدون. وروى عنه أبو زرعة الدمشقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وإدريس بن جعفر بن عطار وبشر بن موسى وحفص بن عمر سنجة وعلي بن عبد العزيز البغوي المجاور ومقدام بن داود الرعيني ويحيى بن أيوب العلاف وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وأحمد بن عبد الوهاب الحوطي وأحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي وأحمد بن إبراهيم البصري وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط الأشجعي صاحب تلك النسخة الموضوعة وأحمد بن إسحاق الخشاب وأحمد بن داود البصري ثم المكي وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي وأحمد بن الحليم الحلبي، ها؟ كسر.
البتلهي.
البتلهي. السلام عليكم. وأحمد ابن خليد الحلبي لقيه بها في سنة 78 و200، ومن أحمد بن زياد الرقي الحذاء صاحب حجاج الأعور، من إبراهيم بن سواد الشبامي، وإبراهيم بن محمد بن بزة الصنعاني، والحسن بن عبد الأعلى البوسي أصحاب عبد الرزاق. وبكر بن سلم الدمياطي وحبوش
حسن بن عبد الأعلى البوسي
البوسي البوسي أصحاب عبد الرزاق، وبكر بن سالم الدمياطي، وحبوش بن رزق الله المصري، وابي الزنباع، روح بن الفرج القطان، والعباس بن الفضل الأسفاطي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله بن الحسين المصيصي، وعبد الرحيم بن عبد الله البرقي. سمع منه السيرة لكنه وهم، وسماه أحمد باسم أخيه، وعلي بن عبد الصمد الماغمة، وابي مسلم الكجي، واسحاق بن ابراهيم المصري القطان، وادريس بن عبد الكريم الحداد، وجعفر بن محمد الرملي القلانسي، والحسن بن سلم المجوز، وزكريا بن حمدويه الصفار، وعثمان بن عمر الضبي، ومحمد بن محمد الطمار، ومحمد بن يحيى بن المنذر القزاز صاحب سعيد بن عامر الضبعي، ومحمد بن زكريا الغلابي، ومحمد بن علي الصائغ، وابي علاثة، محمد بن عمرو بن خالد الحراني، ومحمد بن اسد بن يزيد الاصبهاني حدثه عن ابي داود الطيالسي، ومحمد بن معاذ دران، وابي عبد الرحمن النسائي، وعبيد الله بن رماحس، وهارون بن ملول، وسمع بالحرمين واليمن ومدائن الشام ومصر وبغداد والكوفة والبصرة واصبهان وخوزستان وغير ذلك. ثم استوطن أصبهان وأقام بها نحو من 60 سنة ينشر العلم ويؤلفه، وإنما وصل إلى العراق بعد فراغه من مصر والشام والحجاز واليمن، وإلا فلو قصد العراق أولا لأدرك إسنادا عظيما. حدث عنه أبو خليفة الجمحي والحافظ ابن عقدة وهما من شيوخه، وأحمد بن محمد بن إبراهيم الصحاف وابن منده، وأبو بكر بن مرضوية، وأبو عمر، محمد بن الحسين البسطامي، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبو الفضل محمد بن أحمد الجارودي، وأبو سعيد النقاش، وأبو بكر بن أبي علي الذكواني، وأحمد بن عبد الرحمن الأزدي، والحسين بن أحمد بن المرزبان، وأبو الحسين ابن فاذ شاه، وأبو سعد عبد الرحمن بن أحمد الصفار، ومعمر بن أحمد بن زياد، وأبو بكر محمد بن عبد الله الرباطي، والفضل بن عبيد الله بن شهريار، وعبد الواحد بن أحمد البطريقاني، وأحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني، وعلي بن يحيى بن عبد كويا، ومحمد بن عبد الله بن شمة، وبشر بن محمد الميهني، وخلق كثير آخرهم موتى أبو بكر محمد بن عبد الله بن زي ري ذات التاجر، ثم عاش بعده أبو القاسم ري ذات التاجر، ثم عاش بعده أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر الذكواني يروي عن الطبراني بالإجازة، فمات سنة 42 أو 43 و400، ومات ابن ري ذات عام 40. ومن تواليفه المعجم الصغير في مجلد عن كل شيخ حديث، والمعجم الكبير هو معجم أسماء الصحابة وتراجم وهو معجم أسماء الصحابة وتراجمهم وما رووا، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين في 8 مجلدات والمعجم الأوسط من عن مشايخه المكثرين، وغرائب ما عنده عن كل واحد يكون 5 مجلدات. وكان الطبراني فيما بلغنا يقول عن الأوسط: هذا الكتاب روحي. وقال أبو بكر بن أبي علي: سأل أبي أبا القاسم الطبراني عن كثرة حديثه، فقال: كنت أنام على البواري 30 سنة. قال أبو نعيم: قدم الطبراني أصبهان 90 و200، ثم خرج، ثم قدمها فأقام بها محدثا 60 سنة. قال سليمان بن إبراهيم الحافظ: قال أبو أحمد العسال القاضي: إذا سمعت من الطبراني 20,000 حديث، وسمع منه أبو إسحاق بن حمزة 30,000، وسمع منه أبو الشيخ 40,000، كملنا. قلت: هؤلاء كانوا شيوخ أصبهان من الطبراني. قال أبو نعيم الحافظ: سمعت أحمد بن بندر يقول: دخلت العسكر 88 و200، فحضرت مجلس عبدان، وخرج ليملي، فجعل المستملي يقول له: إن رأيت أن تملي، فيقول: حتى يحضر الطبراني. قال: فأقبل أبو القاسم بعد ساعة متزرا بإزار مرتديا بآخر، معه أجزاء، وخدت معه نحو من 20 نفسا من الغرباء من بلدان شتى، حتى يفيدهم بالحديث. قال أبو بكر بن مرضوية في تاريخه: لما قدم الطبراني قد ماته 12 سنة 300 إلى أصبهان، قبله أبو علي أحمد بن محمد بن رستم العامل، وضمه إليه، وأنزله المدينة، وأحسن معونته، وجعله معلوما من دار الخراج، وكان يقبضه إلى أن مات. لقد كنى ولده محمدا أبا ذر، وهي كنية والده أحمد. قال أبو زكريا: يحيى بن مندى: سمعت مشايخنا ممن يعتمد عليهم يقولون: أملأ أبو القاسم الطبراني حديث عكرمة في الرؤيا، فأنكر عليه ابن طبا العلوي، ورماه بدوات كانت بين يديه، فلما رأى الطبراني ذلك واجهه بكلام اختصرته، وقال في أثناء كلامه: ما تسكتون وتشتغلون بما أنتم فيه حتى لا يذكر ما جرى يوم الحرة؟ فلما سمع ذلك ابن طبا قام واعتذر إليه وندم، ثم خرج إلى ابن مندى وبلغني أن الطبراني كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة، قرأ عليه يوم أبو طاهر بن لوقا حديث كان يغسل حصى جماره فصحفه، وقال خصى حماره، فقال: ما أراد بذلك يا أبا طاهر؟ قال: التواضع. وكان هذا كالمغفل. قال الطبراني يوما: أنت ولدي. قال: وإياك يا أبا القاسم، يعني وأنت.
بس نكتفي بهذا.
جزاك الله خير. فيك
شاء الله الدريمي بعد ساعة إلا ربع كده، الساعة 3 عندكم إن شاء الله.
نعم، لكم الساعة 3 كده إن شاء الله.